الله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، ولم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما حرمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الغدر بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد، لك الدهر عبد والزمان غلام. فلباهم لما دعوه فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. وساق لهم غلبا كأنهم على العوادي بدور في الكمال تمام. معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء والكرب حيث أقاموا، شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، شافت العسكر واصبحت زينب حزينة ونادت على العباس يا حامي الضعي شور على الوالي يرد ابن المدينة قبل المسا يمسي وقبل يهود هل كيف نتقدم لاخويا حسين بالشور والأرض هادي كربلا والشهر فوز وسعادة ومرجلة ونور على نور هذه محط المرجلة وعز الرجاء وانا خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من المنية وانا على اسم خوش عباس الشفية الموت ما هاب ولا ركابة الخيل وان كان هذه كربلاء عزنا وفخرنا لو ننطرد بالسيف عنها الله يعين الشمبلة اتقاسي بعدنا بشريب حز حبال وركوب المازي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تساؤلان مهمان يرتبطان بمسألة الغلو في أهل البيت عليهم السلام التساؤل الأول لماذا ظاهرة الغلو منحصرة بأهل البيت عليهم السلام دون غيره والتساؤل الثاني ما هي عوامل ودوافع الغلو في أهل البيت عليهم السلام إن جئ إلى التساؤل الأول لماذا تنحصر ظاهرة الغلو بأهل البيت بعبارة أخرى تاريخ الإسلام توجد فيه شخصيات كثيرة وعلى مستويات عالية من العلم والوجاهة والفقاهة والعبادة ومع ذلك لا نجد أن أحدا غالى فيها ظاهرة الغلو تنحصر في أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ خلاصة الجواب وسأفصلها: لأن شخصيات أهل البيت عليهم السلام قد توفرت على مزايا وكمالات وخصائص لم توجد عند غيرهم، ولذلك اتجه الغلو فيهم دون غيرهم. خلف أفصلك الجواب. ظاهرة الغلو هي ظاهرة تفاعلية، وهذه الظاهرة تتقوم بطرفين. الطرف الأول هو الفاعل، والطرف الثاني هو القابل. الفاعل هو الذي ينبهر بما عند من يغالي فيه من الكمالات والفضائل والمزايا، فيرتفع في علاقته به ويغالي فيه ويتجاوز به الحد. إذن الطرف الأول للغلو الفاعل. الطرف الثاني، وهذا اللي أريدك تلتفت إليه، هو القابل. قابل يعني ماذا؟ بمعنى أن من يغالى فيه لا بد أن تكون عنده خصائص، مزايا، كمالات ليست موجودة عند غيره، وإلا إذا كان فاقدا لذلك لم توجد القابلية التي تحقق الغلو فيه. خلوضح لك هذا بالمثال. الآن لو كان عندنا شخصان، أحد الشخصين ذكي والشخص الآخر متوسط الذكاء أو عادي الذكاء، أنت من تنبهر بذكاء هذا الذكي يمكن ترتفع به فوق الحد، تقول هذا عبقري من العباقرة، هذا نابغة من النوابغ. نتيجة الانبهار ووجود القابلية يمكن ماذا؟ أن تغالي فيه، يمكن أن يتحقق الغلو. لكن لما نجي إلى الثاني، متوسط الذكاء، عادي الذكاء، تجي تقول عنه والله هذا نابغة من النوابغ، يقبل ذلك؟ لو يؤخذ هذا الكلام على سبيل السخرية والاستهزاء، لو تقول عن واحد هكذا بأنه نابغة، بأنه عبقري، يقول لك شنو قاعد تسخر عليه؟ يعني مما يعني أن الغلو كحركة تفاعلية تتوقف على طرفين. طرف الأول هو الفاعل، طرف الثاني هو ماذا؟ القابل. بمعنى أن يكون عند القابل من الكمالات ما يسمح بالارتفاع به وتجاوز الحد. ولذلك أنتم لما تستقصون تاريخ الإسلامي أو التاريخ القرآني لن تجد ظاهرة الغلو إلا في أشخاص معدودين على مستوى التاريخ. يعني مثلا الآن من تجي إلى القرآن، القرآن كم شخصية عظيمة تحدث عنها؟ شخصيات كثيرة، لكن ظاهرة الغلو في القرآن لم يتحدث عنها إلا عن شخصين فقط: المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ونبي الله عزير عليه السلام. ليش الغلو في هذين الشخصين دون غيرهما؟ خب المسيح واضح، ولد من غير أب، تكلم في المهد صبيا، كان يخلق من الطين كهيئة الطير، كان يحيي الموتى، كان يبرئ الأكمه والأبرص. إذن عند قابلية للارتفاع به، لو ما عند قابلية، عند قابلية. لذلك تحقق الغلو في عيسى بن مريم عليه السلام. القرآن يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم ماذا؟ رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الشخصية الثانية عزير، الذي غالى فيه اليهود. عزير من هو؟ عزير نبي من الأنبياء. هذا عزير لماذا غالى فيه اليهود؟ عزير أماته الله وهو شاب، أماته الله 100 سنة ثم أحياه، هذا اللي تحدث عنه القرآن. أماته الله 100 سنة ثم أحياه، وأثبت هويته لقومه بالآيات الباهرة والمعاجز والكرامات، وأحيى التوراة بعد أن أحرقت وقرأها عن ظهر قلب، فانبهروا بما عنده من الكمالات، وقالوا عنه ماذا؟ بأنه ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. إذا احنا من نرجع إلى التاريخ القرآني نشوف أن الغلو إنما تحقق في شخصيات عندها مزايا وكمالات لا توجد عند غيرها. من هنا نصل إلى الجواب: لماذا انحصر الظاهرة الغلو بأهل البيت دون غيرهم؟ لأنه لا يوجد عند أحد سوى أهل البيت ما عند أهل البيت ماذا؟ من الكمالات. من عنده ما يبهر الآخرين من العلم والعصمة والحكمة والقدرة والمعاجز والكرامات سوى محمد وآل محمد عليهم السلام؟ والخلاصة، انحصار ظاهرة الغلو في أهل البيت شهادة ضمنية، ركز على كلامي، شهادة ضمنية بأن أهل البيت عندهم ما ليس عند غيرهم. ولو كان واحد من الأئمة غير آل محمد، أو من الفقهاء غير آل محمد، أو من الخلفاء غير آل محمد، عنده ما عندهم لحصل الغلو فيه كما حصل فيهم. لكن انحصار الغلو فيهم منبه على أن عندهم ما ليس ماذا؟ عند غيرهم. انجل التساؤل الثاني: ما هي دوافع وعوامل الغلو في أهل البيت؟ العوامل متعددة وكثيرة، وأنا بحسب التحضير مهيئ الحديث حول 5 عوامل، لكن الوقت ما يسع، سأقتصر من هذه العوامل على أهمها وهي عاملان. العامل الأول هو العامل العاطفي. الإنسان عندما يتعلق بآخر وشوف هذا الآخر عند كمالات وخصائص ومزايا وصفات ليست عند غيره، إذا لم يضبط عواطفه في علاقته معه فإن هذه العاطفة تجنح به نحو ماذا؟ نحو الزيادة، نحو الارتفاع. شوف الروايات شنو تتحدث عن ذلك. أبو خالد الكابولي ينقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام، هذه الرواية تعنينا جدا، قال: إن اليهود أحبوا عزيرا حتى قالوا فيه ما قالوا، فلا عزير منهم ولا هم من عزير، وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا، فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى، وإنا على سنة من ذلك، إن قوما من شيعتنا سيحبون حتى يقولوا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى بن مريم، فلا هم منا ولا نحن منهم. العاطفة إذا لم تضبط وتخضع للموازين تجنح بالإنسان نحو الغلو وعدم ضبط الأمور. أنا أجيب لك مثال في حياتنا المعاصرة. الآن وسائل التواصل الاجتماعي تركز على قضية وتدغدغ بها المشاعر. شنو هذه القضية؟ قضية الشهادة الثالثة في التشهد، مو في الأذان، في التشهد، في الصلاة. شوف الآن تسويق لفكرة أن المرجع الذي لا يسوغ الشهادة الثالثة في التشهد هو مرجع ناقص الولاء، ناقص العقيدة، لا يستحق التقليد. لماذا؟ لأنه لا يسوغ الشهادة الثالثة في التشهد. تسويق لهذه الفكرة على مستوى وسائل التواصل، ويهاجم المراجع ويستنقص من الفقهاء لأنهم لا يجوزون شهادة الثالثة في التشهد. وتسمع يقول: والله أنا لو أقلد في كل المسائل إلا هذه المسألة، ما دام لا يسوق أنا سآتي بها على رغم أنفه، يرضى لو ما يرضى، يجوز أو لا يجوز. شوف هنا العاطفة شلون إذا لم يضبطها الإنسان. خل نوقف ويا هاي القضية. هنا عندي وقفتان. الوقفة الأولى يا إخواني يا أعزائي، لا ملازمة، هذه خليها ببالك جيدا، لا ملازمة بين حقانية الاعتقاد وبين جواز التصريح به في الصلاة. ماكو ملازمة بين الأمرين. ربما يكون الاعتقاد اعتقاد حق ولكن لا يسوغ التفوه به في الصلاة. أنا أعطيك مثال الآن، أنت تعتقد بأن أمير المؤمنين عليه السلام رد الشمس بعد أن غابت أو لا تعتقد؟ تعتقد. تعتقد أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها معصومة طاهرة صديقة مظلومة شهيدة أو لا تعتقد؟ تعتقد. تعتقد بأن الصديقة الزهراء عليها السلام لولا علي لا كفء لها أو لا تعتقد؟ تعتقد. تعتقد بأن إمام العصر والزمان أرواحنا له الفداء حي يرزق بيمنه رزق الورى وبوجوده استقرت الأرض والسماء، لو ما تعتقد؟ كلها هذه عقائد ماذا؟ حقة. لكن كونها عقائد حقة ما يسوغ الإتيان بها ماذا؟ في الصلاة. واحد يجي في الصلاة يقول وأشهد أن محمداً رسول الله، وأشهد أن فاطمة مظلومة صديقة، وأشهد أن الشمس قد ردت لأمير المؤمنين، وأشهد أن الإمام الحجة حي يرزق بيمنه. هذه عقائد حقة، لكن كونها عقائد حق شيء والإتيان بها في الصلاة ماذا؟ شيء آخر. لا ملازمة بينهما. إذا نحن نقول الشهادة الثالثة عقيدة حقة وهذا لا ينازع فيه أحد، لكن كونها عقيدة حق شيء وجواز الإتيان بها في التشهد شنو؟ شيء آخر، لا ملازمة بينهما. هذا واحد. اثنين، أنا الآن رايح أدخل وياك إلى عمق القضية. شلون إلى عمق القضية؟ لماذا المشهور من فقهائنا، مو كلهم، لماذا المشهور من فقهائنا المعاصرين، من مراجعنا المعاصرين لا يجوزون الشهادة الثالثة في التشهد؟ لماذا؟ خل أوضح لك كواليس القضية، خلفيات القضية. الفقهاء محكومون بأدلة شرعية، الفقيه مو على هواه يقول هذا يجوز وهذا ماذا؟ لا يجوز. الفقيه محكوم بالدليل، إذا كان عنده دليل أجاز، ما عنده دليل لم يجز. زين، خلنا نجي إلى هالسالفة هذه. شوف، إحنا عندنا دليل يحكم الفقهاء، هذا الدليل يقول لا يجوز الكلام في الصلاة بغير الأذكار الصلاة. يجوز نتكلم بأي كلام في الصلاة؟ لا يجوز. شوف، ورد في صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال ابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. يعني إذا تكلمت متعمد الصلاة لك أو ليست لك، خلاص انتقضت. فيجوز الكلام العمدي في الصلاة أو لا يجوز؟ لا يجوز، ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. إذن الآن إخواني اتضح لنا أن الفقيه عند دليل على أنه لا يجوز الكلام العمدي في الصلاة بغير ماذا؟ أذكار الصلاة. زين، الآن لما ننجر نريد ندخل الشهادة الثالثة في الصلاة في التشهد، شنو يحتاج الفقيه حتى يقدر يدخل الشهادة الثالثة إلى التشهد؟ يحتاج لو إلى طريق خاص لو إلى طريق عام. التفت لي، طريق خاص يعني أن تصله رواية صريحة حجة تقول قل في التشهد أشهد أن عليا ولي الله، هذا طريق خاص. قد تسمع أنت من بعض القنوات ومن بعض المتحدثين يجي يقول لك إيه عندنا روايات وأن عليا نعم الإمام تقال في التشهد، ليش الفقهاء ما ياخذوا بهذه الروايات؟ ليس المناط على وجود الرواية، خلي بالك جيدا، وإنما المناط أن تكون الرواية حجة عند الفقيه، حجة ثابتة، بحيث بكرة الفقيه لما يوقف رب العالمين بين يديه ويقول لماذا سوغت الإتيان بالشهادة الثالثة ضمن الصلاة، يقول هذا ماذا؟ هذا دليلي، هذه حجتي. أما رواية ليست بحجة فهذه لا تلزم الفقيه، فقيه لمن يفتي يفتي على طبق رواية ماذا؟ حجة، ثبتت حجيتها. إذن لي دغدغ مشاعرك بعضهم هناك رواية، إيه هذا الرواية حجة أم ليست بحجة؟ هذا شغل الفقيه، فقيه يثبت أن تلك الرواية حجة أو ليست بحجة. إذن فقيه حتى يدخل الشهادة الثالثة ضمن التشهد يحتاج أولا إلى طريق ماذا؟ خاص، يعني رواية خاصة تنص على أن الشهادة الثالثة يؤتى بها في التشهد. إذا ما عنده طريق خاص شو يسوي؟ يروح إلى الطريق العام. طريق العام شنو؟ تفت لي جيد، طريق العام هو أن يدخل الشهادة الثالثة تحت أحد العناوين العامة التي يسوغ الإتيان بها في الصلاة. شنو عناوين عامة؟ فقهاء يقولوا عندنا ثلاثة عناوين يمكن إدراجها في الصلاة، ماكو مانع ولا تضر بالصلاة. ما هي؟ القرآن، لو واحد قرأ قرآن في الصلاة لا يضر ذلك بالصلاة. اثنين، الدعاء، لو واحد قرأ دعاء معين في الصلاة أيضا ماذا؟ لا يضر بالصلاة. هذا اثنين. ثلاثة، الذكر. الذكر، الذكر الإتيان به في الصلاة أيضا ماذا؟ لا يضر بالصلاة. زين، نجيب الشهادة الثالثة الآن، قرآن، لا، دعاء، لا، بقي ماذا؟ الذكر. فما هو المقصود من الذكر؟ شوف هذه نقطة محورية، شنو المقصود من الذكر؟ فقهاء عندهم رأيان. الرأي الأول يقول المقصود من الذكر هو ذكر الله أو ذكر نبيه أو ذكر أحد المعصومين عليهم السلام، هذا رأي. الرأي الثاني يقول المراد من الذكر هو ذكر الله، ذكر أصلا هو اسمه ذكر، ذكر يعني يذكرك بالله. تقول له شنو يعني ذكر الله؟ يقول التكبير، التهليل، التسبيح، التحميد، هذا يعبر عنه ماذا؟ ذكر، ذكر الله. وهذا رأي السيد الخوئي قدس سره. انجي الآن شهادة الثالثة ذكر لو مو ذكر؟ على الرأي الأول ماذا؟ ذكر، على الرأي الثاني ليست بذكر. فماذا يصنع مثل السيد الخوئي حينئذ؟ طريق خاص ما عنده، طريق عام أيضا ماذا؟ ما عنده. فهل يفتي بالجواز أو بعدم الجواز؟ يفتي بعدم الجواز. إذن الإفتاء بعدم جواز الشهادة الثالثة في التشهد مو لأنه عنده نقص في اعتقاده أو في ولائه، وإنما لأن الشهادة الثالثة ليست من الصلاة، فلكي ندرجها في الصلاة نحتاج إما إلى دليل خاص إما إلى دليل عام. فإذا لم يكن لا دليل خاص ولا دليل عام يمكن الإفتاء بإدراجها في الصلاة أو لا يمكن؟ لا يمكن. خلني أبين لك شلون عدم التلازم بين الأمرين. رايح أقرأ لك فتوى للسيد الخوئي أعلى الله مقامه لتعرف كيف أن هؤلاء الصبية يهرفون بما لا يعرفون، وينالون من علمائنا ومراجعنا من غير أن تكون لهم مسكة في علم ومعرفة. سيد الخوئي عند فتوى مهمة ينقلها السيد المقرم أعلى الله مقامه في كتابه سر الإيمان صفحة 60. سيد الخوئي شو يقول؟ لا ريب في أن الشهادة لعلي عليه وعلى أولاده الطاهرين أفضل التحية والسلام بالولاية، شهادة له بالولاية، وإن لم تكن جزءا من الأذان والإقامة. أنا أتحدث عن الأذان والإقامة قبل الصلاة. إلا أنها في نفسها مستحبة بلا إشكال، وقد ورد الأمر بها بالخصوص عند الشهادة بالرسالة. شوف شوف الاعتقاد عند السيد الخوئي. فكما أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله لا يتم إلا بالإيمان بالولاية لأنه بها كمل الدين وتمت النعمة، فكذلك لا تتم الشهادة بالرسالة إلا بالشهادة بماذا؟ بالولاية. هذا ناقص الاعتقاد، هذا كلامه. وقد جرت سيرة العلماء والأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية، يعني ليس من أجزاء الأذان والإقامة. وقد جرت سيرة العلماء على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم، حتى أصبح ذلك شعارا للشيعة ومميزا لهم عن غيرهم. ولا ريب في أن لكل أمة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدسة شعارا لها. سيد الخوئي يقول الشهادة بالثالثة في الأذان والإقامة ماذا؟ شعارنا نحن الشيعة. سيد الخوئي يقول ماذا؟ شعارنا شعارنا. ولا تتم الشهادة بالرسالة إلا بالشهادة بماذا؟ بالولاية. لكن شوف شو يقول. نعم لا يجوز ذلك فيما هو ممنوع منه في الدين. يعني أنا شنو أسوي إذا الدين يمنعني في مورد؟ أنا شنو أسوي؟ ومن هنا لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة. لماذا؟ لأن الدين منع عن كل كلام فيها غير القرآن والذكر والدعاء. شهادة ثالثة قرآن؟ لا. دعاء؟ لا. ذكر على رأيه هو ماذا؟ أيضا لا. فإذن الدين منع من إدراجها في الصلاة أو لم يمنع؟ منع. فليس كل كلام مستحب في نفسه يجوز في الصلاة ما لم يكن قرآنا أو ذكرا أو دعاء، وتفصيل ذلك موكول إلى محله. اتضحت القضية؟ صارت واضحة عندكم إخواني؟ إذن لا منافاة بين الاعتقاد الصحيح بالولاية وأنها متممة للرسالة وبين عدم جواز ذكرها في الصلاة التشهد. هذا شيء وهذا شيء، فلا داعي للمزايدات والمراوغات. هذا واحد. العامل الثاني وهذا عامل خطير، هو العامل الخارجي. شنو يعني العامل الخارجي؟ أنا رايح أقرأ لك رواية ثم أعقب بالكلام. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، شوف الرواية التفت لها جيدا، قال: إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو. من وين جاي الغلو؟ من خارج الدائرة، من خارج الدائرة. أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. ليش؟ شوف الإمام شي يقول: فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. شلون هذا يهدر دماء الشيعة؟ لابد أن تكون عنده ماذا؟ حجة. ماذا يصنع حتى تكون عنده حجة؟ ينشر أخبار الغلو بين الشيعة حتى يصرح بها بعضهم، فيتهم الشيعة بأنهم مغالون، وتكون الحجة عليهم بأنهم كفار، دماؤهم مهدورة. شوف هذا المشهد اللي قاعد يتحدث عنه الإمام الرضا في هذه الرواية جاي اليوم يتكرر. اليوم نشوف مقاطع بين الفترة وبين الأخرى، ونشوف متحدثين بين حين وبين آخر يتكلمون بمقالات الغلاة. يجيك واحد بعمامة بشيبة يقول: الله في القرآن هو علي وعلي هو الله. مقالة الغلاة. أو يجي واحد آخر: الأئمة هم الخالقون، هم الرازقون، هم المحيون، هم المميتون. المشهد نفسه جاي يتكرر. العامل ما هو؟ ترى مو تقول لي العامل حب عاطفة ولا، العامل هناك أيدي خارجية تتحرك. وهذا أنا ما أقول تخمينا، أقوله عن اطلاع تام بأن هنالك أيدي كبرى وراء استغفال بعض الشيعة أو استئجار بعض الشيعة من أجل أن يتفوهوا بمقالات الغلاة حتى يتهم الشيعة بماذا؟ بالغلو. هناك أيدي تعمل على ذلك، هناك قوى كبرى تعمل على ذلك. لذلك إخواني يحتاج أن نتعامل مع هذا الموضوع بحساسية، نتعامل مع هذا الموضوع بدقة. مو كل رواية تصلنا نبني عليها وناخذ المعرفة من عدها، نرجع إلى العلماء نتبين هل هذه الرواية حجة أم ليست بحجة، هل معناها مقبول أو ليس بمقبول. تؤخذ هذه المعارف من المؤتمنين على الدين والدنيا. لذلك انتم من تراجعوا بيان مرجع الطائفة سيد السيستاني دام ظله الشريف وأدام وجوده المبارك زمنا طويلا على رؤوس المؤمنين، سيد السيستاني عنده كلام مهم، وهذا الكلام ينبغي أن يلتفت إليه كل شيعي، لأنه يعبر عن البصيرة التامة بما يحيط بنا وبمن يتربص بنا. شنو يقول السيد السيستاني دام ظله؟ وليحذر المبلغون، خطباء علماء، وليحذر المبلغون والشعراء والرواديد، هنا ما أريد أعلق، والرواديد أشد الحذر عن بيان الحق بما يوهم الغلو في شأن النبي صلى الله عليه وآله وعترته عليهم السلام. والغلو على نوعين: إسباغ الصفات الألوهية على غير الله سبحانه، خالقون رازقون مميتون، وإثبات أمور ومعان لم تقم حجة موثوقة عليها، أيضا هذا غلو. جينا واحد يقول والله الإمام الحسين ما قتل وإنما شبه لهم، حسين رفع إلى السماء، هذا أيضا إثبات أمور ومعان لم تقم حجة موثوقة عليها، غلو. ومذهب أهل البيت، يقول السيد دام ظله، ومذهب أهل البيت عليهم السلام خال عن الغلو بنوعيه، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإنما يشتمل على الإذعان للنبي وعترته صلوات الله عليهم بمواضعهم التي وضعهم الله تعالى فيها من دون زيادة ولا إفراط، بل مع تحذر في مواضع الاشتباه، الأشياء المشتبهة تجنب عنها، تعبير عن الأئمة أرباب، تجنب، بل مع تحذر في مواضع الاشتباه وورع ألا عن إثبات ما لم تقم به الحجة الموثوقة. هذه الكلمة شوفها جدا مهمة: وإنما المتقي من لا يغلو في من يحب، كما لا يحيف على من يبغض. ولا يصح بناء هذه المعاني على مجرد المحبة وتصديق كل من زاد شيئا والإذعان له بمزيد الإيمان. لماذا؟ شوف السيد شنو يحذرنا: فإن ذلك يؤدي إلى المزايدة في أمر الدين بغير حجة، واحد، وحدوث البدع، اثنان، وطمع الجاهلين، ثلاثة، وترأس أهل الضلالة، أربعة، وتراجع المتورعين العاملين بالحجة والمتوقفين عند الشبهة، خمسة، وذلك يمحق الدين ويرتد ارتدادا معاكسا بتفريط آخرين. إلى آخر كلامه. دام ظله الشريف ولا حرمنا الله بركات وجوده. إخواني الآن بدأت تشم رائحة الغلو في بعض المقاطع التي تصلنا هنا وهناك، ولا بد من وقفة واعية وحازمة ويقظة، فإن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم والولاء لهم ليس برفعهم فوق ما وضعهم الله تعالى فيه. آل محمد عليهم السلام ابتلوا بأعداء على أصناف، صنف من الأعداء هؤلاء وصنف من الأعداء الذين حاربوهم وأصروا على إراقة دمائهم وهتك حرماتهم والاعتداء عليهم، وأدل دليلا على ذلك كربلاء. كربلاء التي وعد بها سيد الشهداء. كربلاء التي وعد بها سيد الشهداء وكان ينتظر الوصول إليها لحظة بعد أخرى. لذلك بمجرد أن توقف جواد الحسين وصعد جوادا آخر ولم يتحرك، وصعد ثالثا ولم يتحرك، وهكذا سأل الحسين: ما اسم هذه الأرض؟ بينما الصبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في صحبه: يا صحب ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كربون، انزلوا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. أصحابي، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى، ولها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى العقر. قال: أعوذ بالله من العقر، أولها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شاطئ الفرات. اقترب الحسين من التسمية. أولها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى. فقال: كربون، ها هنا محط رحالنا، ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساء في كربلاء. حطوا الريحة في كربلاء، ذبح الرجال في كربلاء، سلب العيا في كربلاء، حل البلاء. قولها في كربلاء. كربلاء حلل في كربلاء حلل في كربلاء قتل الإمام في كربلاء ذبح الكرى في كربلاء حرق الخيل في كربلاء حل يا الله ارتفعت الصيحة كل ينادي وحسين أقبل الحسين نحو هودج أخته زينب وجدها داخل الهودج أخي زينب ها قد وصلنا أمسك بيدها أنزلها تقول الرواية التفتت إليه أبا عبد الله ما لي بمجرد أن وطأت رجلي هذه الأرض انقبض قلبي تقول الرواية أخذ الحسين يده الشريفة صار يمسح على قلبها سكن روعها أقبل بها ناحية المعركة أخي ها هنا موضع السهم المثلث أخي زينب ها هنا موضع النحر الحسيني المعذرة شيعي أخي زينب ها هنا ها هنا ها هنا يصعد الشمر على فصرخت حسين حسين وصوبنا قبل ان ترحلون وقبل ان على الغبرة تنامون هذا جريح وذاك مطعون وهذا عفير على الوطية اسمع اسمع هاش يقول خافي يا خويا يهتكونا آه يا زينب خافي بعدكم يهتكونا وحرقوا خيمنا ويسلبونا وعلى المطايا ييسرونا وللشام ودونا هدية اسمع اسمع هالبيت انا اسالك الدعاء قالها يا زينب سامحينا بهالارض كلنا تفارقين يا علي يا علي قالها يا زينب سامحينا بهالارض كلنا تفقدينا وعلى